بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه، ونفعنا الله بعلومه وبكم في الدارين آمين، إلى أن قال: باب ما لا يجوز من العطية. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: والأمر عندنا في من أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها فأشهد عليها فإنها ثابتة للذي أعطيها إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها. قال: وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها فليس ذلك له إذا قام عليه بها صاحبها أخذها. قال مالك: ومن أعطى عطية ثم نكل الذي أعطاها فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك أرضا كان أو ذهبا أو ورقا أو حيوانا أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهده، فإن أبى الذي أعطي أن يحلف حلف المعطي، وإن أبى أن يحلف أيضا أدى إلى المعطى ما ادعى عليه إذا كان له شاهد واحد، فإن لم يكن له شاهد فلا شيء له. قال مالك: من أعطى عطية لا يريد ثوابها ثم مات المعطى فورثته بمنزلته، وإن مات المعطي قبل أن يقبض المعطى عطيته فلا شيء له، وذلك أنه أعطي أطاء لم يقبضه. فإن أراد المعطي أن يمسكها وقد أشهد عليها حين أعطاها فليس ذلك له إذا قام صاحبها أخذها. باب القضاء في الهبة. وبه إليه قال: حدثني مالك عن داود بن الحسين عن أبي غطفان بن طريف المري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: والأمر المجتمع عليه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها. باب الاعتصار بالصدقة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: والأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن أو كان في حجر أبيه فأشهد له على صدقته فليس له أن يعتصر شيئا من ذلك، لأنه لا يرجع في شيء من صدقة. قال: وسمعت مالكا يقول: والأمر المجتمع عليه عندنا في من نحل ولده نحلا أو أعطاه عطاعا ليس بصدقة إن له أن يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد دينا يداينه الناس به ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه، فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئا بعد أن تكون عليه الديون، أو يعطي الرجل ابنه أو ابنته فتنكح المرأة الرجل، وإنما تنكحه لغناه وللمال الذي أعطاه أبوه، فيريد أن يعتصر ذلك الأب أو يتزوج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحلة، إنما يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها ومالها وما أعطاها أبوها، ثم يقول الأب: أنا أعتصر ذلك، فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك إذا كان على ما وصفت لك.
اللهم صل وسلم
على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حدث معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته ودينه وبيانهما على لسان عبده وحبيبه وأمينه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى أهل متابعته ومحبته في ظاهر الأمر وبطونه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الإمام مالك عليه رحمة الله ذكر الأبواب المتعلقة بالهبة والعطية، وذكر في الباب السابق عطية الأولاد وما ينبغي للوالد إذا نحل أحد أولاده عطية أن يسوي بين أولاده في العطية، وأن ذلك أقرب إلى البر. وعلمنا أنه مستحب عند الأئمة الثلاثة، وهو واجب عند الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وعلمنا أن المساواة معناها أن يكونوا سواء، وأنه بعد ذلك قال قائلون أن معناه، وهو الإمام أحمد عليه رحمة الله، أن معناه أن يجعلهم كأنصبائهم في الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين. وهنا أراد أن يتكلم في هذا الباب، باب ما لا يجوز من العطية، وفي نسخة باب ما يجوز من العطية، أراد أن يتكلم عن القبض ومتى تثبت الهبة، وأنه لا تثبت إلا بعد قبض الموهوب له الهبة التي وهبها الواهب. يقول عليه رحمة الله: باب ما لا يجوز من العطية. قال يا حسن بن مالك: والأمر عندنا في من أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها. ماذا معنى لا يريد ثوابها؟ أي لا يبتغي بها عوضا ومقابلا من المال، بل يخرجها للقرب من الله تعالى ونيل ثوابه، ولا يريد مقابلها شيئا. فهذا معنى قول لا يريد ثوابها، لأن الهبة بثواب أي بمقابل، هي عند الشافعية بيع وليس بهبة. قال: إذا في من أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها، أي لا يريد مقابلا لها، فأشهد عليها شاهدا ولو واحدا، فإنها ثابتة، الذي يعطيها له أن يطالبه بإنجاز تنفيذ هبته وما وهب له بشهادة الشاهد، فلو أنكر أنه وهبه فتقبل شهادة الشاهد مع يمين الموهوب له، إلا إنك لا عن اليمين الموهوب له، فترجع اليمين إلى الواهب ويحلف أنه لم يهب، فإنك لا أخذ منه المال. فهذا حكم الهبة عند الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى، إذا أشهد الشاهد عليها ثبتت. ولكن قال الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي، وهي رواية عند الإمام أحمد، أنه ما تثبت الهبة إلا بالقبض، وما دام لم يقبض الموهوب له الهبة فلا تثبت حتى يقبضها، فإذا قبضها ثبتت ولا يجوز له أن يرجع، إلا ما اختلف في الأصول عن الأب والجد أن يرجع في عطيته لابنه أو ابن ابنه وما إلى ذلك. أما ما عدا ذلك فإذا قبض الموهوب له الهبة فقد ثبتت ولا يجوز للواهب أن يرجع فيها. يقول الإمام مالك: فأشهد عليها فإنها ثابتة، تثبت عنده بالإشهاد، بخلاف إذا لم يكن شاهد فليس للموهوب له أن يطالب بإعطاء الهبة بدعواه حتى يكون معه شاهد. قال: إلا أن يموت المعطي الذي وهب الهبة قبل أن يقبض الموهوب، لا مات الواهب هذا قبل أن يقبضها الذي يعطيها، فإذا مات انقطعت الهبة أو بطلت الهبة لموت الواهب قبل أن يمسك الهبة الموهوب له. أيوة. إذن إلا أن يموت المعطي يعني الواهب قبل أن يقبضها الذي يعطيها يعني الموهوب له، بحينئذ تبطل الهدية بموت ذلك المعطي سواء. وعلى ذلك الأئمة إذا لم يقبض حتى مات الواهب صارت الموهوب من جملة تركة الميت، لا حق لمن وهب له ما دام لم يقبضه، بل يرجع إلى تركة الميت ويقسموا في التركة سواء، إلا أن يشاء الورثة أن يعطوه شيئا فبتبرعهم. قال وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها فليس ذلك له، فالعطية إذن أو الهبة تثبت بالإشهاد عند الإمام مالك، وهي كما سمعت عند الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي لا تثبت إلا بالقبض، وهو كذلك في رواية مرجوحة عند الإمام أحمد بن حنبل عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. لما تقدم معنا من قول سيدنا أبو بكر سيدة عائشة وإنما هو مال وارث، أنها لم تحوزه قبل، فلو كنت حزتيه قال لكان لك، وأما الآن ما دام ما قبضته فهو مال وارث، فدل على أنه لا تثبت الهبة إلا بعد قبض الموهوب له. وهذا قول الأئمة، والقول عند الحنابلة أن تصح وتملك بالعقد ولو قبل القبض، ولكن فرقوا في المعتمد المذهب عندهم بين العين والمكيل والموزون، قالوا أما المكيل والموزون فلا تثبت الهبة فيه إلا بعد القبض، وأما الأعيان فإنها تثبت فيها الهبة ولو لم يقبض الموهوب له، إذا وهبه شيء من العيان غير المكيل والموزون، غير ما يقال وما يوزن. إذن فالاختلاف فيما يقال وما يوزن ليس إلا عند المالكية، فإنه تثبت عندهم بالإشهاد، وأما ما لا يقال ولا يوزن من الأعيان فتثبت الهبة فيه بمجرد الإشهاد وبمجرد الهبة عند الحنابلة وبمجرد الإشهاد عند المالكية ولو لم يقبض. وقال الحنفية والشافية لابد من القبض وإلا لم تثبت الهبة. فعلمنا مذهب المالكية أن القبض ليس شرطا عندهم في صحة الهبة، بل هو شرط في تمامها، حتى عنده عند الإمام مالك إذا مات الموهوب له قبل أن يقبض ينتقل الحق إلى ورثته، فلهم أن يطالبوا الواهب بتسليم العطية ليدخلوها في تركة ميتهم لأنه وهبها. لكن قال غيره من الأئمة ما دام لم يقبضها فليست ملكه ولا الحق لورثته أن يطالبوا سواء. فهذا الحكم إذا مات الموهوب له قبل القبول أو قبل القبض، فيقول الحنفية والشافية والحنابلة إذا مات قبل القبول بطلت الهبة، لم يكن لورثته حق القبول من بعده، وكذلك القبض. وإذا مات بعد القبول وقبل القبض الهبة أيضا تبطل عند الحنفية والحنابلة وجماعة من الشافعية، لأن لا تلزم ولا ينتقل الملك فيها إلا بالقبض، والآن ما تأتى القبض بموت الموهوب له سواء. والقول الثاني عند الشافعية أنها لا تنفسخ بموت المتهب قبل القبض، لأنه عقد يؤول إلى اللزوم ولم يبطل بالموت، فينتقل إلى الوارث، يقوم الوارث وارث المتهب مقامه في القبض. وسمعت مذهب المالكية أن الموهوب له إذا مات ولم يكن يعلم بالهبة فإنها لا تبطل ويقوم ورثته مقامه في القبول أو الرد. قالوا وإذا قد علم ولم يحصل منه رد فإنه يعتبر قد قبلها عندهم. قال عليه رحمة الله وإن أراد المعطي إمساكها الهبة بعد أن أشهد عليها فليس ذلك له، إذا قام عليه بها صاحبها أخذها، أي للموهوب له أن يأخذها، و بعد أن أشهد الواهب ولا يجوز له الرجوع. قال غيره من الأئمة ما دام لم يقبضها فله الرجوع للواهب الرجوع. قال مالك: ومن أعطى عطية ثم نكل الذي أعطاها، يعني أنكر الواهب، من أعطي عطية وأعطى عطية ثم نكل الذي أعطاها، جاء الذي أعطيها بشاهد ولو واحد يشهد له أنه أعطاه، قال قد وهب لي، قال أنا ما وهبتك شيء، قال كيف قد وهبت لي هذا؟ فإذا جاء بشاهد ولو واحدا يشهد له أنه أعطاه، من جاء بشاهدين انتهت المسألة، أو بشاهد واحد فيمين الموهوب له فوق الشاهد تكفي. عرضا كان ذلك شيء المب أو ذهبا أو ورقا أو حيوانا، لا فرق في ذلك عند الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: أحلف الذي أعطي الموهوب مع شهادة شاهده، فإذا حلف ثبتت له الهبة فيأخذها، فإن أبى الذي أعطي أن يعني قال أنا ما بحلف، هو أعطاني إياه، وإذا الآن أنكر بكيفه أنا ما أحلف. حلف المعطي أنه ما وهب، فإذا حلف خلاص تركت له، وإن أبى الثاني الواهب أبى أن يحلف أيضا، ما بحلف أنا ما أعطيته شيء ولا بحلف أن ما أعطيته، حينئذ يؤخذ عليه ويعطى للموهوب له لنكوله عن اليمين. قال: أدى إلى المعطي ما ادعى عليه، ما ادعى على الواهب. لماذا؟ لأن نكوله وعدم رضا بالحلف بمقابل شاهد، وعن موجود شاهد واحد فكأنهما شاهدان، كأنهما شاهدين. طيب إذا قال: إذا كان له شاهد واحد، فإن لم يكن له شاهد فلا شيء له بمجرد دعواه. قال: نقد أعطانا يا جماعة شوفوه، قال أنا ما أعطيته أبدا، عندك شاهد؟ قال له: بس خلاص روح تغسل، ما عليك ما لك شيء، لأنك مدعي، مجرد مدعي، أنت أدعيت أنه أعطاك وينكر أنه أعطاك. قال مالك: ومن أعطي عطية لا يريد ثوابها، يعني عوضها في الدنيا، ثم مات المعطى، يعني الموهوب له، فورثته بمنزلته يطلبونها ويأخذونها من الواهب، وإن مات المعطي الذي أعطى قبل أن يقبض المعطى عطيته فلا شيء له، ما شيء الموهوب له، ذلك أنه أعطي عطاء لم يقبضه قبل موت الواهب، فمات الواهب، فإن أراد المعطي أن يمسكها والحال أنه قد أشهد عليها حين أعطاه فليس ذلك له، إذا قام صاحبها أخذها فعنده تثبت تثبت بماذا؟ تثبت بالإشهاد. وهكذا يقول الحنابلة: المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة والهبة إلا بالقبض، وعليه أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة والشافعي، ويقول مالك: بمجرد العقد والإشهاد تثبت. سواء. قال: باب القضاء في الهبة. عدد ما كان عن النبي غطفان بن طريف المري أن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، يعني يقصد بها القربة. ومن وهب هبة يرى أنها أنه يرى أنه إنما أراد بها الثواب، يعني العوض في الدنيا، فهو على هبته، يعني قاض عليها، يرجع فيها إن شاء إذا لم يرضى منها، إذا لم يرضى الجزاء، ما أعطي مقابلها، أعطى من شأن يحصل المقابل، ما حصل المقابل فله حق الرجوع في ذلك ما لم يقبض الموهوب له، لأن الهبة بثواب بيع وليست بهبة، يعني هبة بمقابل. ومن ذلك ما ذكر الفقهاء مما يعتاد بين الناس، فإذا كان يعتاد بين الناس في أي قطر في أي مكان أنه يعطي كذا فيعطى مقابله، فيصير ما أعطى مثل الدين هذا، هذه باب بثواب. فمثل ما يهدى لبعض الأغنياء أو لبعض الملوك، وإنما يهدون لهم إلا من أجل يحصلون من مقابل، فتلزمهم مكافأتهم بذلك، لأنه القرينة تدل على أنه ما أعطى إلا يريد مقابل، ما أعطى لله تعالى، إنما أعطى لينال مالا وليس لله تعالى. فحينئذ يلزمه إما أن يرد له هديته وإما أن يكافئه عليها. وأما إذا دلت القرائن أنه يريد وجه الله فهذا عطية صحيحة وهدية ثابتة يرجى ثوابها عند الله. قال إذا وهب هبة على وجه المعاوضة، فإذا لم يرضى كان له ارتجاعها كالسلعة، مثل السلعة يعرضها للبيع، إذا لم يرضى منها لم يلزمه إخراجها. قال مالك الأمر المجتمل عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له، إذا كانت الهبة للثواب بزيادة أو نقصان فيها، فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها يعني الواهب قيمتها يوم قبضها. فالهبة للثواب غير لازمة للموهوب لها، وإن قبضها ما لم تتغير عنده بزيادة أو نقصان في عينها، فإن حدث فيها شيء من زيادة أو نقصان فمعادل ردها إلى الواهب، ويلزم قيمتها هو كما هو المشهور عند الإمام مالك في يوم قبضها كم كانت قيمتها، ثم يتكلم على الاعتصار في الصدقة. رزقنا الله الإخلاص لوجهه والصدق معه والأدب معه والإنابة إليه والتوفيق لمرضاته بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.